رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ارفع عنا البلاء والولاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية، وعامله بعدلك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يحفظ الله يحفظ، ومع اللقاء السادس، وهو اللقاء الأخير في هذه العطلة قبل السفر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الشدة، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات استخرجنا جملة من فوائد الإيمان من هذا الحديث الطيب المبارك، وانتهينا إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وعلمنا أن الحفظ يكون للأوامر بامتثالها، وللنواهي باجتنابها، وللحدود بعدم قربها. وبدأنا نتكلم عن حفظ الإنسان لربه، وقلت أن الحفظ يكون لأعمال القلوب، ولأعمال الجوارح. كيف أحفظ ربي عز وجل؟ أحفظ ربي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وعدم التعدي على حدوده، ويكون هذا من خلال أعمال القلوب ومن خلال أعمال الجوارح. بدأنا نتكلم عن أعمال القلوب، وكان منها الإخلاص، وكان منها المحبة مع الاهتمام بالنيات والإرادات. والباب فيما يتعلق بأعمال القلوب واسع، فهناك الخشية، وهناك الخوف، وهناك الرجاء، هناك الاستعانة والاستغاثة. لا بد أن تكون هذه الأعمال كلها لله رب العالمين. احفظ ربك في أعمال قلبك، يحفظك ربك جل جلاله. فلا بد أن يهتم الإنسان بأعمال القلب. ويمكن الأثر الذي ذكره الإمام أحمد في المسند بسند جيد وكلكم يحفظه، يبين لنا أهمية أعمال القلب. والأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه يوما، أثناء المجلس قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. هكذا نظر الأصحاب إلى باب المسجد، فرأوا رجلا يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته، يحمل عليه تحت إبطيه. دخل فصلى، ثم سلم، أي سلم على النبي وعلى أصحاب النبي، ثم انصرف. مشهد. في اليوم الثاني جلس النبي أيضا بين أصحابه، قال له: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الصحابة نظروا إلى باب المسجد، رأوا نفس الرجل بنفس الهيئة بنفس الصفة، يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته، يحمل عليه تحت إبطيه. دخل فصلى، ثم سلم وانصرف. في اليوم الثالث يجلس نبينا صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ويقول له: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله أكبر، ما أجملها وما أطيبها وما أعظمها من بشارة، أن يبشر النبي لرجل بالجنة. الله أكبر. نظر الأصحاب إلى باب المسجد، رأوا نفس الرجل بنفس الهيئة بنفس الصفة. دخل فصلى، ثم سلم، ثم انصرف. بمجلس النبي يجلس عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص، شك من الراوي. فتبع الرجل، خرج من المسجد بعد أن استأذن من رسول الله، وتبع هذا الرجل واستوقفه وسلم عليه وقال: أنا ضيفك، فقد لاحيت مع أبي وأريد أن أنزل عليك ضيفا. استخدم هنا الحيلة من أجل التنافس في الخير. طبعا الصحابة تربوا على مائدة القرآن والسنة، فكان من أسمى شيمهم شيمة الكرم والجود. القرآن وصف أصحاب رسول الله من الأنصار من أهل المدينة بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة يعني شدة الحاجة، شدة الفقر، يعني بالبلد كده يخرج اللقمة من فيه ويضعها في فيه أخيه، رغم حاجته ورغم فقره ورغم الشدة يؤثر أخاه على نفسه. ودي صفة غالية أوي يا إخوة، وهي عمل من أعمال القلوب، الإثار يا إخوة. كيف يترجم إلى عمل؟ أعمال القلوب. المهم قال له: مرحبا بك يا عبد الله، تفضل. ذهب معه إلى البيت، ومعلوم أن الضيافة ثلاثة، بعد ذلك يكون فضل. مش معنى أقول لك الضيافة ثلاثة أيام تترضوا بعد كده، لا، الواجب ثلاثة، بعد كده بيبقى فضل ومكرمة وسنة منك وتطوع ونفع. فاستضافه عنده في بيته عبد الله يركب أعماله. مرت الثلاث، يقول: ولم أجد له كثير عمل، يصلي كما نصلي، ينام من الليل، فإن تعار في نومه ذكر الله، ونحن نفعل أكثر من ذلك، يعني باب العبادات نحن نفعل أكثر مما يفعل. يقول: فلما انتهت الثلاث قلت له: يا عبد الله، ما لاحيت مع أبي، ولكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة ثلاثا، فجئت أركب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. الله أكبر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا إخوة، هنا يكون التنافس، مش في الدنيا أبدا، مش في أعراضها الزائلة أبدا، كما قال بعض السلف: من نافسنا في ديننا نافسناه، ومن نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره. دنيا لا، إنما في الدين نتنافس في أعمال البر، أعمال الخير، نتنافس في الطاعات، نتنافس في تلاوة القرآن، نتنافس في قيام الليل، نتنافس في حسن الجوار، في صلة الأرحام، نتنافس في أعمال البر. واضح؟ جئت أركب عملك فأعمل بعملك، يعني أعمل زيك فأكون معك في الجنة. قال: يا عبد الله، عملي ما رأيت. أنت معايا بلد ثلاث أيام، هذا هو عملي. فلما أراد أن ينصرف، يعني عايز يقول ما استفدتش، أنا جئت من أجل أمر لم أجده بعد، فلما أراد أن ينصرف استوقف وقال: يا عبد الله، مهلك، غير أني لا أبيت، وفي قلبي غل أو غش أو حقد على أحد من المسلمين. قال: بهذه بلغت. هي دي القضية، قضيتنا قضية قلوب. القرآن كله يتكلم عن القلب، السنة كلها تتكلم عن القلب، ما بعث النبي محمد إلا من أجل القلب. الله أكبر. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث في الأميين رسولا منهم، لماذا يا رب؟ يتلو عليهم آياته، هذه أول مهمة للرسول، يتلو عليهم آياته. طبعا الآيات هنا الآيات الشرعية، آيات القرآن والسنة، لأن الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية قرآن وسنة، المنهج، قال الله قال رسوله، دي اسمها الآيات الشرعية، المنهج، افعل ولا تفعل، حلال حرام، هذا هو المنهج. الآيات الكونية المخلوقات، السماوات والأراضين، الجبال، بحار، المحيطات، الطيور، الأسماك، الحيوانات، الجمادات، أنت نفسك آية كونية. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أنت آية، أنت كون وحدك، فدي اسمها الآيات الكونية. ولذلك نقول: عرفنا الله تعالى بآياته ومخلوقاته، أي بآياته الشرعية ومخلوقاته. اوعى تقول بالعقل وكفى، نعم لا،
العقل جزء في باب المعرفة، وبالعقل وحده لن تصل إلى ربك. واضح؟ لابد من نور الوحي حتى تصل إلى الله عز وجل، لابد من آيات الله الشرعية، كتب، رسل، لابد من الآيات الكونية، تفكر في الكون. واضح؟ إذن عرفنا الله بماذا؟ بآياته ومخلوقاته. المقصود بالآيات هو الآيات الشرعية والمخلوقات، ولا شك أن العقل من المخلوقات، فأصبح جزءاً. ولا سبيل للمعرفة الحق إلا بنور الوحي له الآيات الشرعية. فوظيفة النبي الآن يتلو عليهم آياته. أنهي آيات؟ الشرعية. التلاوة تنقسم لأقسام كما تعلمون، وأشرنا مراراً لهذا الباب. التلاوة من معانيها القراءة، أي يقرأ عليهم الآيات الشرعية. تنزل الآية من القرآن على قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يبدأ يقرأها على أصحابه ويعلم أصحابه مقاصد هذه الآية. يبقى دي اسمها نوع من أنواع التلاوة، اللي هي تلاوة القراءة. في النوع الثاني من التلاوة هو معنى الاتباع، العمل. لأن معنى التلاوة فلان يتلو فلانا، يعني يمشي ورا منه، يتبعه، يتتبعه. جاء المعلم تلو المعلم، يعني اثنين معلمين جايين، واحد ماشي والتاني ورا منه. يتلوه يعني يتبعه. فهمت حاجة؟ يبقى معنى التلاوة الاتباع. يعني ايه الاتباع؟ يفسروا قول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن أخلاق النبي، قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه إيش؟ القرآن. يعني إيه؟ إذا أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا، فانظر إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، في أقواله، في أعماله، في أحواله، في سيرته، في بيعه وشرائه، في أخذه وعطائه، في حربه، في سلمه، كل ذلك ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا. وهذا ما ينقص الأمة اليوم، التلاوة بمعنى العمل، تطبيق المنهج. تلاوة القراءة كل يتلو، يا مناس، وتجد أصوات وأصوات وأصوات. ليس هذا هو المقصد أبدا، المقصد العمل، العمل بالمنهج، تطبيق المنهج في قولك، في عملك، في نيتك وإرادتك، في مقاصدك، في سلوكك، في أخلاقك. أنت صاحب منهج. واضح؟ طيب، يبقى نوع من التلاوة اسمه تلاوة العمل، تلاوة العمل. فالنبي جاء بالتلاوتين، قراءة مع اتباع. طيب، يتلو عليهم آياته. طب لماذا يتلو الآيات؟ ويزكيهم. يبقى المقصد ايه؟ التزكية. المقصد القلب. مقصد الآيات الشرعية وإرسال الرسل، ها؟ القلب. تزكية النفس، أي تطهير النفس من أضرانها، من شوائبها، من أقذارها. وذلك كان من دعاء أحد الصالحين أنه كان يكثر فيقول: اللهم طهر فساد قلبي. إن هذه العلة، هذا المقصد، إن القلب يتطهر من النقائص ويزكيه. إذن جاء الشرع من أجل تزكية النفس، ولذلك قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المال مش هينفع وإن كثر وزاد وفاض، والله المال ليس سبيلا للسعادة أبدا. المال السعادة فين؟ في تحقيق الإيمان، في تزكية النفس. المال وسيلة، ما هوش غاية، مطية تعينك على مرضات ربك وعلى طاعة ربك وعلى اتباع نبيه وعلى العمل بشرائع الدين. إن انحرف بك المال عن المقصد كان سبب هلاكك. فما سمي المال مالا إلا لأنه يميل بأصحابه عن منهج الله رب العالمين، إلا من رحم ربي وعصم، لقول النبي نعم المال الصالح مع العبد الصالح، مع العبد الصالح، لأنه يعرف من أين يكتسب ويعرف فيما ينفق، ولا يشغله المال عن منهج الله، لا يشغله المال عن الفرائض. وذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا أمر، وذروا البيع، المال هو الدنيا، هي أسواقكم، بيعكم، شراؤكم، أموالكم، وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. مش اليوم ترى مثلا على وسائل الإعلام من يحارب من يصلون في المدارس الجماعة، مدرسة بيجمعوا الطلبة بيصلوا الظهر جماعة، دي مأرقة حياتهم، عملهم مشكلة معضلة، هيأسلموا البلد ومش عايزين إسلام، هيصلوا ومش عايزين صلاة، لكن لو عملوا حفلة ورأس وغنى يا سلام على الجمال. أيوة كده، إنما إن يصلي في المسجد جماعة ويستغل حوش المدرسة للصلاة مصيبة، مصيبة كبيرة بالنسبة لهؤلاء. سبحان الله، يقول لك يترك الحصص عشان الصلاة. نعم، يترك الحصة عشان الفريضة، لأنني ما خلقت إلا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن الله ينادي، خلصت، نلبي نداء ربنا ثم نذهب لنداء المخلوقين. لا، دي مشكلة معضلة، معضلة ازاي يعني يصلوا؟ كما لو ترجع كده بالذاكرة، قديما كان في طفلة كده بترقص وبتغني وبتمثل، كانوا مسمينها الطفلة المعجزة. اهو قال اسمها، انا بحب اقول اسمائهم في الميكروفونات خالص. طيب، بعد كده شفنا طفل بيخطب وحافظ النصوص وبيقلد العلماء، وجابوه برنامج اسمه البيت بيتك زمان، يعني من كام سنة كده، وجابوا له طبيب نفسي، وتمرض مريض نفسي، انتوا هتمرض، الواد هيمرض ازاي، حرام عليكم، وبهدل ابوه في الحلقة، ازاي ده، انت كده بتجبروه وتفرضوا عليه. وانا قاعد بشاهد البرنامج كنت بهمس كده في اذن الاب من خلف الشاشة، ما تخليهم يرقص لهم رأسة، هتلاقي على طول النعمة تتعدي، المعجزة، هو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزينهم يرقصوا ماشي، يغنوا ماشي، يتعروا ماشي، انما يصلوا مش ماشي، يقرأ القرآن مش ماشي، يقول حديث النبي مش ماشي، إنما إيه اللي يمشي؟ الرأس والهيصة. والله كوباية الشاي يا شيخ محمد الله يبارك لك فيها، مشكلة الصلاة يا إخوة. نعم، هو نفس منهج الكفر قديما، الصديق كان يصلي في بيت الله الحرام، المشركون آتوا النبي إزاي يصلي بصوته العالي ده، ده هيأثر على بيوتنا ونسائنا وأولادنا، امنعوا يصلي. طب يا أبو بكر صلي في بيتك، ذهب إلى بيته يصلي بيرفع الصوت، راحوا للنبي كمان ما يعلي صوته، بيوصل صوته لنسائنا وأولادنا، هم مش عايزين يسمعوا القرآن ولا يشوفوا أي مظهر للإسلام من الآخر، لكن نقول والله غالب على أمره وهذا دينه، وهو يستدرجهم جل جلاله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إلا يحارب الدين هالك لا محالة. انظروا كده اقرأوا التاريخ، كم من محارب للإسلام، أين هم؟ إلى مزبلة التاريخ. كنت قديما أقول للشباب: من يذكر لي اثنين من الأسرة العلوية محمد علي اللي حكم مصر، يذكر لي بس اسمين من هذه الأسرة اللي كانت حربة الدين ورسخت للعلمانية وحاربت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعوة التوحيد
لها تحارب حتى اليوم.
حتى اليوم نعم، رحمه الله
حتى اليوم.
نعم الله يرضى عليك. نقول لك اذكر لي اسمين من هؤلاء، حتى ابن اسمه إبراهيم، اسمه إبراهيم هات بيانات وما تعرفش، وإذا ذكروا ذكروا باللعنات. طب انتظر انتظر كده، طب شوف اللي خدموا الإسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أكثر من 1437 سنة بنذكره، نقول إيه؟ رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه، صهيب رضي الله عنه، عمار وسمية رضي الله عنهم. ليه؟ خدموا دين فرفع الله ذكرهم وأعلى أقدارهم. إنما اللي حارب الإسلام قل أن تعرفهم، وإن ذكرتهم يذكرون باللعنات. وهكذا السنن، هكذا السنن. قال الله تعالى لنبيه نوح عليه السلام: ولا تبتئس بما كانوا يفعلون. اوعى تحزن، اوعى تحزن. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سنن يا إخوة. بعد أن قال له فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لما أمر بصناعة الفلك: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مغرقون، أغرقهم الله بالطوفان قديما، ويغرقهم اليوم في الشهوات والقرف والبلاء العريض والضنك والكرب. سبحانه من إله عظيم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحانه جل جلاله. هنا المكر في باب المقابلة، أي العذاب والانتقام الشديد من هؤلاء. فالشاهد أن القرآن والسنة جاء من أين؟ تزكية، من أجل تزكية النفوس ويزكيه. والصلاة تزكية، والصلاة تربية. واضح؟ كيف أقدم أمر المخلوق على أمر الخالق جل جلاله؟ حضرت الصلاة قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يبقى الراحة فين؟ في الصلاة. بدل ما يتكلم عن الخلل في العملية التعليمية، فصول ما فيهاش ديسكات للطلبة يعودوا عليها قاعدين على الأرض، طب ما تعالج ده يا فضيلة المذيع. مدرس ما عندوش ضمير داخل الفصل ما بيشرحش عشان يدي درس خصوصي، ما تعالج ده يا فضيلة المذيع. مدرس بيشرب الدخان داخل الفصل وفي طرقة الأطفال، ما تعالج ده يا ساعة. لا، هو عايز كمان المخدرات تدخل كمان، دي تكيفه، خلي العيال يبوظوا. إنما العيال هينصلح حالهم، هيصلوا؟ لا، دي مصيبة ما يصلوش. واضح؟ قضايا خطيرة جدا جدا، نسأل الله السلامة منها ومن شرها ومن شر القائمين عليها، اللهم آمين. يبقى إذن مقصد التشريع تزكية النفوس، تزكية النفس، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تزكية النفس، إزاي يكون القلب خالص لله، حافظ لأوامر الله ولحدود الله جل في علاه، حتى يحفظك الله عز وجل سبحانه جل جلاله. يبقى كان الباب الأول يا إخوة حفظ أعمال القلوب. هذا الصحابي ارتفع بمسألة غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو غش أو حقد على أحد من المسلمين نايم، القلب ليس كالمرجل يغلي بالكراهية والأحقاد والمر أبدا، ينام على فراشه فيدعو لكل إخوانه، يحاسب نفسه قبل نومه، إن قصر استغفر، وإن أصلح حمد الله وشكر على أن وفقه للخير وسأل ربه القبول، ينام على الأذكار، طيب النفس، هانئ البال، مش نايم الآن من بكرة وخايف. خايف من إيه؟ اللي عشاك النهاردة يعشيك بكرة، ما تشيلش الهم. مشغول بغلاء الأسعار ليه؟ ومنشغل بالعبادة والطاعة، لأن ربك أمرك بالعبادة وتكفل بالرزق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مشغول ليه؟ أصلح ما بينك وبين ربك يحفظك ربك جل جلاله، خذ بالأسباب المتاحة المشروعة وأحسن التوكل على ربك جل في علاه، ولا تكثر من شكوى، تشكو الخالق للمخلوقين وما بال المخلوق، لا يملك لنفسه لا نفع ولا ضر، فافزع إلى ربك الواحد جل جلاله. واضح؟ دي قضايا مهمة، قضايا الإيمان، قضايا الإيمان يا إخوة. يبقى إذن جاء الإسلام من أجل تزكية النفوس، فلا بد أن تصلح من قلبك، ما في غل، ما في غل، ما في غش، ما في خداع، ولكن قلب سالم، سالم من حقد، من كراهية، من بغضاء، من نفاق، من مداهنات. يا إخوة الإسلام ثوابت، اللي يفرط في الثوابت يضيع. اتنازلت مرة هتتنازل كل مرة، مش ممكن، ده دين، دي ثوابت عندنا. هنعمل زي صاحبنا، عشان تعرف قضية التنازلات. عاد صاحبنا عنده ديك، عارفين الديك طبعا، فواحد ظالم قال له اسمع، انت لازم، ده بقول لصاحب الديك بقى، لازم تقاقي زي الفرخة، وإلا هتبعك وانتقوى. بدأ يقاقي صاحب الديك زي مين؟ زي الفرخة، زي الدجاجة يعني. اتنازل مرة هو، بعد كده قال له انت لازم تبيض زي الفرخة وإلا هتبعك. قال يا ريتني مت بكرامتي وانا ديك بدل ما اموت وانا ببيض. هتتنازل مرة، هتتنازل كل مرة. النهاردة فرطت في دي، بكرة هتفرط في دي، وهتفرط في دي، وهتفرط في دي. الثبات، الثبات يا إخوة. احنا في زمن القابض على الدين كالقابض على الجمر. احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامره فامتثل، احفظ نواهيه فاجتنب، احفظ الحدود فلا تقترب، وإلا يكون الهلاك ولا كرامة، لأن سنة الله لا تجامل ولا تحابي. فنحفظ الله في قلوبنا وأعمال قلوبنا، نحفظ الله في الجوارح بقى. اقرأ القرآن كده واقرأ السنة، تجد مثلا يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، خرجه الإمام أحمد في المسند. يبقى الوضوء محتاج لحفظ ولا لا؟ من عايز أحفظ الله بقى، خليك متوضئ على طول سواء بتصلي أو لا تصلي. الله أكبر، يعني جات الفريضة أنا متوضي، مفيش وقت صلاة أنا برضو متوضي لأني مؤمن. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أخليه متوضي على طول. نعم، يبقى تحفظ الوضوء. حديث بلال وذكرتكم به قبل، يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار بما سبقتني. وصف لحال بلال، لأن بلالا كان في الدنيا يمشي بين يدي النبي مشية الخادم بين يدي سيده، حفظا للنبي ومراعاة لقدره ومقامه، فيمشي قدام النبي كالخادم. فوصف حاله، وليس المعنى أن يسبقه يوم القيامة لدخول الجنة، لأن الجنة لا يدخلها قبل النبي أحد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولك أمرت أن أفتح، لا تفتح أبوابها إلا لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم بعد أهل الإيمان. يبقى بلال كان حريصا على الوضوء، الوضوء رفع منزلته وأعلى قدره، وكان سببا في بشارته بجنة الله رب العالمين. يبقى دي واحدة، يبقى نحفظ الوضوء. الصلاة، حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، مأمورنا به بالحفظ. يبقى لازم أحفظ صلاتي في أوقاتها بأركانها بواجباتها. يبقى أنا بقى هسمع لكلام الله ولا الكلام صاحبنا الفاسد المفسد ده اللي على وسائل الإعلام اللي عمال يسخر من قيم المسلمين؟ نسمع لمن؟ لله رب العالمين، لله رب العالمين الذي أمرنا. فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الله أكبر، سمعنا وأطعنا، ده المؤمن يا إخوة. ده لمنزلة هذه الفريضة لم ترفع في وقت القتال. يا الله، في المواجهة مع الكافرين أمرنا بالصلاة. يا الله، في باب اسمه صلاة الخوف، يعني في المعركة حافظوا، لأن منزلتنا في حفظنا لصلاتنا. والله يا إخوة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان، وبعث يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أو كما قال النبي ثلاثة عندنا في مصر وواحد في مكة. فرعون كان على أرض مصر، هامان كان على أرض مصر، قارون كان على أرض مصر، أبي بن خلف فين؟ في مكة. طب ليه الأربعة دول؟ لأن الإنسان ينشغل عن الصلاة بأحد أمور أربعة. الأول الملك والحكم، شغلوا عن السجود لله الواحد الذي ملكه والذي أمره، نسي أمره، فيحشر مع مين؟ مع من شغله الملك عن توحيد الرب جل جلاله، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. أو تشغله الوزارة، الوزارة شغلاه يصلي إزاي؟ كيف يصلي إزاي؟ ده عنده وزارة. طيب أبشر، أبشر بالخزي، وتحشر مع هامان وزير مين؟ فرعون، شغلت الوزارة عن توحيد الله. ثالثا، ينشغل عن صلاته بماله، بيزنس مان، الأموال رايحة وجاية، هيصلي ازاي؟ هو عنده وقت للصلاة؟ ولا يريد حتى يقول بعدين، هو مفيش صلاة على باله أصلا. الصفقة، المال، البورصة، المال، الربح، الخسارة، مشكلة، يصلي ايه؟ انشغلت بالمال؟ ومال بك؟ نعم. تحشر مع من؟ مع قارون اللي ربنا وصف ماله وخزائنه وآتيناه. إذا يعني جاي من المال؟ من عند الملك، عطاء الملك جل جلاله. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح فقط لو جبنا عصبة يعني حوالي 10 أفراد أولي قوة يعني جتت وأجسام يعجزوا عن حمل المفاتيح. أمال الخزائن قد إيه واللي جواها قد إيه يا أبو مالي أنت لما تفتخر بمالك؟ طب قارون لما ربنا منه أعطاه شكر أم كفر؟ كفر. المال كده يا إخوة إذا دخل القلب عياذا بك اللهم منه ومن شره. قال إنما أوتيته على علم عندي يا ابن الإيه، وخرج على قومه في زيناته. طبعا طبعا لازم يخرج في الزين. فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. حضرتك وحضرتي ليل ونهار بندوس على قارون وعلى أموال قارون. المال آهن منه إن دخل القلب أهلك وأبعد. فلو شغلك المال عن مرضاة الرب جل في علاه تحشر مع مين؟ قارون. يا رب سلم يا رب سلم. الرابعة بقى التجارات، تجارة تاجر، الدكان شغله فما صلاش، قاعد في دكانه الله أكبر وملبي النداء المحل. لا والعجيب يا أخي ما يجيلكش الزباين بكثرة إلا عند الصلاة. شوف الاختبار، اختبار والله، ابتلاء شديد جدا. تلاقيه واقفين لك وده عايز بيعه. طب حتى المشتري مش يستحي على دم ويقول لي يلا قوم نصلي ونرجع نكمل. لا لا لا. يا عم انا عندي مش فاضي يا عم، خلصني ده انا اللي عايز اخلص. اقفل. الله ينادي روح مع السلامة، خذ ملك وابعد عني، ابعد عني الصلاة الفريضة. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. كان عنده صحة وعافية، لا التجارة، قوم صلي التجارة. طيب ابشر بالحشر مع من؟ أبي بن خلف، ما هو كان تاجر من تجار مكة، شغلته التجارة عن توحيد الله رب العالمين وحارب الإسلام بتجارته. فدي قضايا لازم ننتبه لها. إذا أنا مأمور بالحفظ، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أنا مأمور بحفظ الفرج من الوقوع في الفاحشة، من التعدي على حدود الله رب العالمين. قال تعالى قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى بدليل الآية زواج المتعة باطل وحرام، لأن لا قال لك أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين خلاص مش موجود الآن، لأن دي في خلافة إسلامية، في حرب إسلامية يقوم الخليفة بتقسيم الأسيرات، دي مش موجودة الآن. يبقى عندي الزوجات فقط والزوجة على الدوام. قال لك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى زواج المتعة ايه؟ باطل. ادي واحد رد على الروافض. اثنين يبقى الاستمناء باليد حرام. فهمت حاجة؟ لانه قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستدل الإمام الشافعي الآية على تحريم الاستمناء باليد اللي يفعله الشباب، ودي كارثة تدمر الصحة، تسبب العقمة، تفقد الإنسان جمال الحلال، وتجعله يتتبع الحرام والعياذ بالله رب العالمين، تطفئ نور الوجه، تذهب بركة الرزق، تسبب الضنك في العيشة والعياذ بالله رب العالمين، تسقط العبد من نظر الرب جل جلاله. يا رب سلم. ودي من ذنوب الخلوات التي تمحك الأعمال والعياذ بالله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة بيضا، يعني أعمال صالحات مثل الجبال. فيقول الله جل جلاله: اجعلوها هباء منثورا، أي لا قيمة لها. فسئل النبي: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أو كما قال النبي، يعني إذا خلا ينتهك الحرمات، يعصي الرب ويحارب الرب ويبارز الرب بالعصيان. قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فكما ذكرت لكم أن العلماء استدلوا على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية في سورة المؤمنون: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بل واستدل على هذا الحكم أيضا الإمام الشافعي بقول النبي عليه الصلاة والتسليم الذي جاء عند الإمام مسلم وغيره. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام الشافعي: فالنبي بيّن أن الزواج عند الاستطاعة، فمن عجز عن الاستطاعة على نفقات الزواج وعلى القدرة المادية والمعنوية فعليه بالصوم. ما قالش يستمني باليد، قال لك أبدا فعليه بالصوم. وعلى هذا حرم الإمام الشافعي الاستمناء باليد التي تسمى العادة السرية أو ما شابه ذلك عند الشباب وعند الفتيات الآن للأسف، يعني في البلاء العريض الذي بثه الإعلام على بلاد المسلمين من أجل تدمير البلاد والعباد. فأصبح الإعلام لا ينشر إلا الفجور، إلا ما رحم ربي عز وجل، بيدعو للإباحية المطلقة في وسائل الإعلام. أصبحت المسلسلات والأفلام مواخير، كبريهات، خمارات، دعوة للباطل وللحرام، دعوة للبلطجة، دعوة لحب الحرام وبغض الحلال. كما تعلمون يجيب لك مثلا مسلسل أو فيلم يخليك تحب المجرم، تحبه قوي، تتعاطف معاه وتخاف عليه، ومش عايز رجال الأمن يمسكوه، ولو اتعمل كمين عشان يبودوا على تاجر المخدرات تبقى انت متضايق وزعلان وعايز تنبهه، قوم اهرب بقى، دول واقفين لك تحت، للعربية الشرطة جاية، الحق اهرب، طب داري داري المخدرات دي، وهكذا اللي بيزنوا الحق بقى، ده ايه ده بوليس الاداب طالع الحق. يبقى خلاك تحب ايه؟ الحرام، تحب الفساد وتبغض الحلال وتكره الحق. ولما يسقط المجرم مش عايزك تروح تشهد عليه، ده انت بتتمنى الشهود ما يجوش. ليه؟ عشان ما يتحكمش عليه وتضيع جهود الحق وجهود الحلال من اجل الحرام. الحرام بقى حلو، الرقاصة تتعاطف معاها، دي معذورة، دي مظلومة، وإيه اللي رمك على المر إلا اللي أمر منه؟ الله أكبر، ما شاء الله، الرقاصة بقت دلوقتي ما شاء الله عليها، وتتعاطف مع الحرام حضرتك، ها؟ إنما المنتقبة لا 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 لا، التشدد ده، نعم، ما دي المشكلة. النبي قال الكلام ده لما سأل الصحابة، لما النبي تكلم عن اختلال الموازين في آخر الزمان، قالوا: أيكون معهم عقولهم؟ قال: لا عقول لهم، ما في عقل، ما في عقل، نسأل الله السلام. كنت لسه بتكلم مع بعض الإخوة، يعني قديما زمان لما كنا صغار، حتى الأفلام اللي كانت بتعرض كانت تبدأ بآية قرآنية، أو يجيب لك مأذنة المسجد بتكبر،
ويديك فائدة وخلق وقيمة. الآن سبحان الله سبحان الله، نسأل الله السلام. نعم أحسنت. نعم، فدي قضايا ننتبه لها. أنا مطالب بالحفظ، يبقى أنا مطالب بحفظ أهل بيتي، بحفظ أولادي من هذا الفساد أن يتسرب إليهم أو أن يصل إليه. لازم تغلق هذه النوافذ الباطلة، لأنك مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في بيت أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال ابن عمر روى الحديث، وأحسب أن النبي قال والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا مطالب بحفظ الجوارح، بحفظ الطاعات، بحفظ الحدود. طب إن حفظت ربي عز وجل بهذا الكيف، النتيجة يحفظك. يحفظ؟ نعم، يحفظك حفظ الرعاية والهداية، فيهديك لكل خير ويوفقك إليه ويعينك عليه. الله أكبر. ولذا لديك المقام سأذكر لكم نموذجين للحفظ، لحفظ الله لعبده الذي حفظ حدود ربه جل جلاله. كلكم يحفظهما ويعرفهما وسمعتهما كثيرا. قص علينا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قصة من بني إسرائيل لثلاثة نفر، أقرع وأبرص وأعمى، عشان نعرف قضية الحفظ. إذا حفظت ربك حفظك ربك جل جلاله. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر، أقرع وأبرص وأعمى، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم، يختبرهم. فخلق الحياة الدنيا، خلق الحياة والموت من أجل الابتلاء. أنت في الدنيا مختبر، ممتحن، دار ابتلاء، فلا راحة هنا. يبقى الراحة فين؟ في الجنة. عندما سئل الإمام أحمد، يا إمام متى الراحة؟ قال عندما تضع أحد قدميك في الجنة. يبقى ما فيش راحة في الدنيا أبدا، ما في راحة، ما في راحة هنا. عشان ما تأملش الراحة هنا، الراحة هناك في جنة الله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأراد الله أن يبتليهم فأرسل ملكا في صورة بشر، فأتى الأقرع قال يا عبد الله ماذا تريد؟ قال أريد شعرا حسنا. طب ما شعره خلاص، قول شعره خلاص، لا لازم شعر وجميل. طيب شعرا حسنا ولونا حسنا، ويذهب الذي قد قذرني من أجله الناس، كل ده. طيب ماشي. فدعا له الملك فأعطاه الله الشعر الحسن واللون الحسن، وذهب الذي قد قذره من أجله الناس. قال له الملك أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، خد أعلى أنواع المال. فمنحه ناقة عشراء، ودعا له أن يبارك الله له فيها. كلام جميل. ثم أتى الأبرص قال له ماذا تريد؟ قال أريد جلدا حسنا ولونا حسنا، ويذهب الذي قد كذرني من أجله الناس. فدعا لهم فأعطاه الله الجلد الحسن واللون الحسن، وذهب الذي قد كذره من أجله الناس. ثم قال له الملك أي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطاه بقرة والدا، ودعا له أن يبارك الله فيها له فيها. ثم أتى الأعمى فقال له ماذا تريد؟ قال أريد أن يرد الله علي بصري بس، هو ده اللي أنا عايزه. طيب، فدعا له فرد الله عليه بصره. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. اختر أقل أنواع المال، ما كان ممكن يقول الإبل ولا البقر، لا 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 أنا عايز الغنم. فأعطاه شاة حاملا ودعا له أن يبارك الله له فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنتج هذا وولد هذان، يعني الأولاني بدأت الناقة تولد والتانيين برضو البقرة تجيب والمعزة تجيب. قال النبي فأصبح لهذا واد من إبل وهذا واد من بقر وهذا واد من غنم. ثم أتى الملك الأقرع في صورته وهيئته، في صورته وهيئته زيه كده أقرع والعملية أنا. قال يا عبد الله عابر سبيل، انقطع بي السبيل ولن أجد ما يبلغني إلا الله عز وجل، ثم أنت تصدق علي بدابة من دوابك. فقال له إن الحقوق كثيرة. الله أكبر. في ناس كده يا إخوة يكون عندها الأموال، لما نيجي نسأله النفقة من أجل دين منين؟ العملية ديون والتزامات وأحوال. تعالى مثلا في فرح ونقطة بالألف جنيه والألفين والتلاتة على الرقاصة والمغنيين، عادي جدا هنا موجود المال، هيعمل فرح للبيت ممكن ينفق 100,000 جنيه على قاعة ورقصات ومغنيين وحفلات وخمور وبلاء عريض. صحيح أموال بتطلع، إنما لما تقول له لله منين؟ حقوق كثيرة. قال له الملك أظن أنني أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس؟ فأعطاك الله الشعر الحسن واللون الحسن وكنت فقيرا فأغناك الله. قال إنما ورثت هذا كابرا عن كابر وأنكر فضل ربه ونعمته عليه. قال إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت. الله أكبر، دعوة ملك. فذهب ماله وعاد أقرع كما كان. راح للأبرص في صورته. قال عابر سبيل انقطع به السبيل ولا بلغ له اليوم إلا بالله، ثم بك أريد دابة أتبلغ بها في سفري. قال إن الحقوق كثيرة، رد زي صاحبه. قال هذا كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقيرا؟ قال لا، بل ورثت هذا كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت. فذهب ماله وعاد كما كان. ذهب إلى الأعمى اللي احنا عايزين نشوف الحفظ بقى في صورته، وقال عابر سبيل انقطع بي السبيل وليس لي بلاغ في هذا اليوم إلا بالله ثم بك. ماذا قال له الرجل؟ قال مرحبا بك يا عبد الله، والله لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، فاليوم خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لن أسألك أمرا، اللي انت عايزه من الخوض معاك. فقال أمسك عليك مالك يا هذا، فإن الله جل جلاله اختبرك أنت وصاحباك فحفظت ربك فحفظك. الله أكبر، كان اختبار ليك للأقرع والأبرص، أما أنك نسبت الفضل لله وده الحفظه فحفظ الله عليك مالك وبصرك. الله أكبر. أو كما قال النبي، دي العبرة يا إخوة، شوف حفظ الله عز وجل، إنك تنسب الفضل لله، إنك تظهر أثر نعمة الله عليك ولا تبخل ولا تنكر النعم. الله عز وجل يحفظك فيبارك لك في مالك. فالأقرع ذهب ماله وعاد إلى حاله، الأبرز ذهب ماله وعاد إلى حاله، الأعمى الذي رد الله عليه بصره تمتع بنعمة البصر وتمتع بنعمة المال لأنه حفظ الله عز وجل، فحفظه الله عز وجل. النموذج الثاني، الثلاثة نفر الذين كانوا في سفر أواهم المبيت إلى غار فدخلوا، انحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار. في ظلام الليل، في ليلة ممطرة شاتية، في غار أي في جوف جبل، سد عليهم الغار يعني أسباب الدنيا انقطعت. هينادي على مين بقى من المخلوقين؟ احنا في جبل في ظلام ليل. هنا قال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هذا الحفظ بقى. شوف حفظ الله كيف يفرج الكرب وكيف يقودك إلى النجاة. فقام أحدهم يقول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. كان عنده أب وأم كبار في السن، ما كانش يقدم الزوج والأولاد في الطعام إلا بيبدأ بأبيه وأمه. أغبق يعني أحلب إناء اللبن، الغبوك يعني إناء اللبن. قال: فناء بي طلب الشجر ليلة فلم أروح عليهما حتى نام، فحلبت غبوكهم أي إناء اللبن وقفت عند رأسيهما والأطفال عند قدم يتضغون من شدة الجوع حتى برق الفجر فاستيقظا فشرب غبوكهما. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الصخرة تتحرك بأمر من؟ بأمر الله، أمام حفظ الله، أمام الإخلاص في العمل، أمام بر الوالدين، أمام الطاعات يا عباد الله. ثم قام الثاني يقول: اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها ذات يوم فأبت، أي أراد أن يرتكب معها الفاحشة، كانت عفيفة نقية فرفضت. قال: فتركتها حتى ألمت بها سنة، يعني ضاق عليها الحال واشتد الأمر واحتاجت، فسألتني 20 و100 دينار، قلت بشرط أن تخلي بيني وبين نفسك ففعلت. فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء، وفي رواية: فلما قعدت بين شعابها الأربع، قالت لي: عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إياك والحرام، الزواج ماشي. قال: فتركتها وتركت لها الدنانير. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. لسه لهم ثالث. وإذا استنبط العلماء أن النجاة لابد أن يكون المجموع فيهم صلاح، عشان ربنا ينجي المركب التي كادت أن تغرق، فلابد من عودة إلى الله عز وجل، لابد من تعظيم لأمر الله، لابد من تعظيم لمنهج رسول الله، لابد من إقامة للسنن في أرض الله، لابد من صلاح وتقوى حتى ينصرنا الله ويفرج كربنا الله رب العالمين ويزيل عنا الصخرة التي كادت أن تهلكنا. فقام الثالث يقول: اللهم كان لي أجراء يعملون فأعطيت كل أجير أجره إلا رجل ترك ماله وانصرف، عامل مشي وما خدش الأجرة. قال: فثمرت له ماله، يعني تجر له في المال، دخل الراتب بتاعه بتاع اليوم ده في التجارة. قال: فكثر المال، فجاءني بعد حين وقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. قلت له: كل ما طار من مال هو لك. فنظر إلى مال بين جبلين فقال: أتسخر بي يا عبد الله؟ قلت: لا والله هو لك. قال: فاستقر أمامه وانصرف. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي الأمين: فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون، أو كما قال النبي. عايزين نخرج؟ أيوة. عايزين ننجو؟ أيوة. فلا بد من حفظ لله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.